بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من قول الله تعالى في آيات الصيام في سورة البقرة، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم تأملوا الإخوة، قبل أن تكمل الآيات ما يتعلق بأحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات، تأتي وقفة عجيبة ولفتة مفاجئة في ضمن آيات الصيام. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأمل في السر من مجيء هذه الآية في وسط آيات الصيام وضمنها آية القرب. لماذا؟ هذا الإخوة يفتح لنا بابا واسعا عظيما من أبواب القرب من الله جل جلاله. فتأمل كيف ذكر الله تعالى آية القرب في ضمن آيات الصيام. هذا الإخوة من مناسبته أن أعظم طريق للقرب من الله تحقيق التوحيد العملي التام لله جل وعلا. فالصيام فيه تجرد لله من كل شيء، كما عرفنا في قول الله تعالى: لعلكم تتقون، في مقاصد الصيام. يتجرد الصائم من الدنيا وما فيها من طعامه وشرابه وشهواته، ومن حظ نفسه وغضبها، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. وكما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وإذا تجرد العبد من كل ما سوى الله أصبح قريبا من الله، فجاءت آية القرب. فمن أراد القرب من الله تعالى عليه بالتجرد لله، عليه أن يحقق لا إله إلا الله تحقيقا عمليا واقعيا في حياته. وهذه العبادات في الحقيقة توصل العبد إلى هذا المقام العالي. فهذه مناسبة. ومناسبة أخرى، تأمل في قول الله تعالى في نهاية الآية السابقة، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعرفنا كأن هذا التكبير هو القمة، الله أكبر، بعد أن فزت بهدايات عظيمة فتح الله على قلبك في شهر رمضان وفي الصيام وفي القيام وتلاوة القرآن، هدايات عظيمة حتى تعبد الله كأنك تراه فتقول: الله أكبر. إذن هذا هو القرب، وصلت. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلها من أعظم الهدايات، بل هي أعظمها مقام الإحسان والمشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو حقيقة القرب من الله. فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله أعلم، هذه مناسبة ثانية أيضا. وأيضا التكبير والشكر، بالتكبير والشكر يكون العبد مهيئا للقرب من الله، يكون مهيئا للدخول على الله. ولهذا مفتاح الصلاة التي هي مناجاة لله: الله أكبر، والنداء إليها: الله أكبر الله أكبر. فكأن هذه الصلاة في حقيقتها حياة مع الله، فكان الطريق إلى هذه الحياة، هذه المناجاة، بتكبير الله. أولا لابد أن تدخل بهذا الشرط، أن يكون الله أكبر من كل شيء، من أول ما تسمع النداء: الله أكبر الله أكبر، اترك كل شيء، ثم أول ما تدخل الصلاة: الله أكبر. وهذا المعنى يلتقي بالمعنى الأول، وهو التجرد لله، أن الإنسان يتجرد لله ويعظم الله ويكبره سبحانه. فرجعنا إلى البداية، تجرد لله في الصيام، في الصلاة، وفي العبادات كلها في الحقيقة. فما أنسب هذه الآية هنا في ضمن آيات الصيام، وفي ما جاء قبلها من تكبير الله جل جلاله. وحقا الإخوة، شهر رمضان والصيام، هذه العبادة من أعظم العبادات التي تقرب العبد إلى ربه. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وفي حديث: فتحت أبواب الجنة. يعني انظر إلى القرب، أبواب السماوات مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، كأن العالم العلوي اتصل بالعالم السفلي. وانظر إلى قرب الصائم من ربه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كانت هذه الرائحة المستكرهة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، انظر إلى هذه الكرامة. تتهيأ للصيام بالسحور، كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف القرب من الله تعالى، فكيف بالذي يصوم؟ ولهذا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كفى الصيام شرفا أن يضيفه الله إلى نفسه، هذا يدل على قرب الصائم من ربه: فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قرب من الله تعالى. فإذن يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، سبحان الله، هذه الآية أول آية فيها السؤال من سؤالات القرآن الكريم. الله أكبر، أول سؤال يتعلق بالقرب من الله، الغاية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله هذه الآية الإخوة آية جميلة، أحلى من العسل، أحلى من ما أدري إيش نشبه من التشبيهات ما تأتي مع هذه الآية. تسكب الطمأنينة والراحة والأنس في القلوب. وإذا سألك عبادي عني، يعني تأمل أيضا من المناسبات، الصيام فيه مشقة وتعب وجوع وعطش، كأن هذا الجزاء يمسح كل مشقة وكل تعب، يحول الصيام إلى لذة وأنس بالله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لما تفتتح الآية بقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، يعني الإنسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان مهتما به، معظما له، مشتاقا إليه. فهذا ابتداء يدل على ما قام في القلوب من شوق، وهكذا يقوم في قلوب الصائمين، يعظم الشوق، تعظم المحبة في قلوبهم فيسألون. وإذا سألك عبادي عني، كأنهم عاشوا أيام القرب، أيام المناجاة. فجاء هذا السؤال. طبعا هذا بالنظر إلى مناسبة الآيات، وإلا قد وردت بعض الروايات لكن فيها ضعف في سبب نزول هذه الآية، أن أعرابيا قال يا رسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله هذه الآية. وهذا يعني السند فيه ضعف، يعني فيه مجهولان. وكذلك سأل أو جاء هذا مرسل عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أين ربنا فأنزل الله هذه الآية، وهكذا جاء أيضا يعني عند الطبري أيضا مرسل عطاء أنه لما نزل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فيها ربنا فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الشاهد أن القرآن لما يأتي وإذا سألك، يعني لعله وقع شيء من هذه الأسئلة والله أعلم، لأن قال وإذا سألك عبادي عني، قال وإذا سألك عبادي، تأمل إلى جمال هذه الإضافة، وإذا سألك عبادي، هؤلاء مضافون إلى الله تعالى مختصون بالله عبادي، وإذا سألك عبادي عني، الله أكبر، وإذا سألك عبادي عني. هنا ما وقع السؤال على آية من آيات الله ولا على صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله، لا، وإذا سألك عبادي عني، كأنهم يريدون الله، يريدون وجهه. وإذا سألك عبادي عني، فتهمل في الجواب، فإني قريب. كل أسئلة القرآن الكريم كيف يأتي الجواب فيها؟ كما سيأتي معنا، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم، قل. لكن هنا بلا واسطة، هذا هو المناسب هنا، لأن السؤال هنا عن الله تعالى، والجواب فإني قريب. فمن تمام القرب أن يجيبهم الله بنفسه بلا واسطة، ما يقول لرسول قل لهم كذا، لا، قال فإني قريب. تشعر بالقرب، بالصلة المباشرة بالله، فإني قريب، الله أكبر، فإني قريب. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انظر إلى التوكيد، فإني قريب. لأن هذا قد يستغرب بعض الناس، كيف الله قريب؟ نعم، فإني قريب، لأن إني تأتي لي خطاب من يكون في شك أو تردد، فإني قريب، الله أكبر. وهذا فيه طمأنة للقلوب وإدخال الأنس فيها، فإني قريب. وإذا كان هذا التلطف بالسائلين، فما ظنك بالسالكين السائرين؟ إذا كان هذا جواب من يسأل فقط عن الله، ما بالك وما ظنك بمن هو مع الله، بمن يذكر الله، لا يفتر لسانه عن ذكر الله، بمن يعيش مع الله في كل ساعات يومه، في ذكره، في عبادته، حتى إذا تعامل مع الناس يعاملهم لأجل الله، ما ظنك كيف يكون حاله مع الله، وكيف يكون الرب يعامل هذا الإنسان؟ لهذا قال الله تعالى في حديث القدس: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الله أكبر. انظر في قرب الرب من العبد، هذا من تمام كرمه وجوده وإحسانه. ما تقرأ آية في سورة الفاتحة تناجي بها ربك إلا ويجيبك الله تعالى في الحال: الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، وهكذا. وإذا جاء وقت الليل، وقت الراحة، وقت قضاء الوطر والشهوة، فالذي يتجرد لله، عدنا إلى موضوع التجرد، الذي يتجرد لله، يترك نومه، يترك شهوته، ويقوم لربه جل وعلا، انظر كيف يأتي القرب. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذه من صور القرب. الله أكبر، فإني قريب. ولذلك قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا من آثار القرب. ليس القرب هو الإجابة فقط، لا، القرب حقيقي كما ليق بجلال الله. منه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما ليق بجلاله بدون أن نعرف كيفية هذا بعقولنا، مع الإيمان بأنه على عرش استوى فوق السماوات العلى جل جلاله، ينزل إلى السماء الدنيا كما ليق بجلاله. وكذلك القرب الله أعلم كيف يكون، لكن من آثاره إجابة الدعاء. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأن أصبح قريبا من الله تعالى فيجيب دعاءه. أجيب دعوة الداعي، لكن تمن قال إذا دعان، لأن كل مخلوق هو داع لله بلسان حاله، فقال إذا دعان يعني حقيقة وفعلا وابتهالا، كما قالوا من شر حاسد، لكن إيش إذا حسد، لأن الحسد ما يضر إلا إذا حسد بالفعل، ولقد يقوم في النفس حسد لكن يستعيذ منه أو يكرهه، هذا ما يؤثر، لكن إذا حسد يعني إذا أصر عليه وتمنى زوال النعمة وسعى مثلا في الإضرار بالمحسود هنا يضر. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان يعني إذا دعا الله تعالى دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة يدعو الله بلسانه، اللهم يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا، يا قريب قربني إليك، أو دعاء العبادة. كل العبادات تدخل في الدعاء، لأن الإنسان ما يريد من هذه العبادات إلا أن يقترب من ربه جل وعلا، يريد رحمته، فهي طلب في الحقيقة وإن لم يصرح. يعني لو كنت صايم طول النهار وما دعوت الله فأنت داع، لأنك ما أمسكت عن الطعام والشراب إلا لأن تتقرب إلى الله، تريد قربه وتريد مغفرته. فإذن إذا دعان يعني إذا عبدني وسألني، إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني إذا كان الرب مجيبا كيف لا تستجيبون أنتم؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وتأمل كيف ذكر الاستجابة والإيمان، وهذان خطان في سورة البقرة رئيسيان أو رئيسان. سورة البقرة كما عرفنا سورة تدعو إلى الإيمان وتحث على الاستسلام لله جل وعلا، سورة استسلام. هنا قال فليستجيبوا لي، هذا هو الاستسلام لله تعالى، ثم مع الإيمان الباطني وليؤمنوا بي، بذلك ينصلح الظاهر والباطن. وتأمل قدم الاستجابة على الإيمان، لماذا؟ قال الرازي وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقديم الطاعات والعبادات. ليست المسألة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. تريد أن تصل إلى مقام الإحسان تعبد الله كأنك تراه، هذا ما يأتي بالتمني أو بالقراءة فقط، تقرأ وتطلب علم وتقرأ في أعمال القلوب ودقائقها، وأنت نائم في الليل ما تقوم الليل، وأنت مفطر في النهار لا تصوم الأيام الفاضلة ولا تكثر من طاعة الله، وليس لك ورد من القرآن، إذن كيف سترتقي إلى هذه المقامات؟ لابد من استجابة، من عمل صالح. ولهذا قال قالت الأعراب آمنا، إيش؟ قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. طيب كيف تصلون إلى مقام الإيمان؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب كيف يدخل الإيمان في قلوبهم؟ قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. حثهم على الطاعة، وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فكذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر، انظر إلى هذا الختام، لعلهم يرشدون. والرشد هو حسن التصرف، يعني إنسان عنده عقل ويحسن كيف يتصرف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إيش؟ فإن آنستم منهم رشدا، ما يكفي فقط سن البلوغ، لابد أن يحسن التصرف في ماله فادفعوا إليهم أموالهم. كذلك هنا العاقل حقا الراشد حقا هو المؤمن المسلم الذي يستجيب لله ويحقق الإيمان بالله، هذا هو الراشد في حياته لعلهم يرشدون، هذا هو الرشد الحقيقي. يعني لماذا جاءت هنا يعني يرشدون؟ ممكن يقول يفلحون، يقول يرحمون، أي شيء، لكن يرشدون هذه الآن خطر السؤال الآن في بالي. يعني قد يقال ماذا يعني الله أعلم. نعم الرشد عكس الغواية، أحسنت، يعني الهداية في الصيام كما قلنا وبينات من الهدى والفرقان، فبقي يعني ما ضل صاحبكم ما غوى، فالضلال عكس الهداية. شوي أنا أكمل لك الجواب، فالعكس الهداية الضلالة، ثم جمع مع الهداية التي تحصل يعني في شهر رمضان وبينات من الهدى والفرقان جاء العمل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بهذا العمل الذي هو عكس الغواية، هذا هو الرشد الحقيقي. فالله أعلم، يعني كأن الآيات يكمل بعضها بعضا، فهناك هداية وهنا رشد، كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في وصف الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. فلما تقدم ذكر الهدى والتركيز على الهدى نبه على يعني الرشاد، والله أعلم. يعني هذه يعني فائدة لطيفة، نعم فيها مناسبة لطيفة. ثم كذلك قد يقال يعني يعني الصيام قد يظن بعض الناس أنه يعني إتعاب للنفس، تجويع وعطش، يعني قد يظن هذا بعيد عن حسن التصرف في الدنيا، يعني كأن الصائم يعني ينظر له بعض من لا يفهم حقيقة الإسلام، يقول هؤلاء ليش يتعبون أنفسهم، هؤلاء لماذا يمسكون عن الطعام والشراب، فيظنه إيش ما يحسن التصرف في الدنيا، يظنه من أجهل الناس. فناسب والله أعلم أن يقول لعلهم يرشدون في ختام آيات الصيام هنا وآيات القرب. فهذا هو الرشد الحقيقي بالاستجابة لله، والله أعلم. طيب أنا استأذنكم بس أكتب عشان ما تضيع عني، هذا من بركات مجالس التفسير، كم من فوائد أحيانا إنسان ما يفكر فيها، بس إشارة، بس نكتب إشارة. نعم طيب، إذن قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذن الإخوة كلما نستفيد من أيضا هذه الآية أنه كلما كان الإنسان قريبا من الله كان مجاب الدعوة، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة ويحصل به القرب من الله تعالى، فإذا أصبح الإنسان قريبا من الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه. شوف هذا أثر القرب كما ذكر هنا. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا أقرب الناس إلى الله تعالى كيف الله يستجيب دعاءهم، سعيد بن زيد رضي الله عنه غير من الصحابة عرف أنه مجاب الدعوة، لما اشتكت عليه امرأة أروى اشتكت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، اشتكت عليه عند أمير المدينة مروان بن الحكم، فقال سعيد بن زيد أنا آخذ شيئا من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر طويقه من 7 أراضين يوم القيامة. وما دعا عليها ابتداء، لكن قالت إن ما أعطاني حقي فضحته في المسجد، وذهبت وكلمت بعض الصحابة، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعميها واقتلها في أرضها. وبالفعل أخذ الله بصرها وكانت تمشي في أرضها فسقطت في حفرة وماتت، أصابتها دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه. وهكذا كان سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات لإكمال شيء من أحكام الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكأن هذا أيضا من آثار قربه جل وعلا وإجابته، أن خفف عنهم ما كان في نفوسهم من حرج، وكأن هذا في نفوسهم، وكأنهم سألوا بلسان الحال، فالله تعالى قريب يعلم ما في نفوسهم فأجابهم وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأيضا هذه آية يعني لا تنفك عن قول فإني قريب، سبحان الله. ولهذا ما الذي حصل حتى قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع؟ قال في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يعني هذا كان في أول الأمر، كان إذا دخل وقت الإفطار يعني غربت الشمس يجوز لك أن تأكل وتشرب وأن تأتي أهلك، لكن إذا نام الإنسان بعد غروب الشمس يرجع صائما، ما يجوز له لا أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. يعني الذي يريد أن يفطر ويأخذ شهوته قبل أن ينام، إذا نام راحت عليه، ما يجوز له حتى أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. هذا كان في بداية الأمر، أول ما فرض الصيام فرض بهذه الطريقة. فيقول براء وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. يعني فقير مسكين ما عندهم طعام، وجاء وقت المغرب قال امرأة عندك طعام؟ قالت لا، وذهبت تبحث عن طعام. وكان يومه يعمل ومتعب، النهار يعمل وكان صائما. قال فغلبته عيناه، نام وما أكل وما شرب شيء. فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني خلاص لابد أن تكمل صيامك الآن، صوم يوم ثاني بدون طعام ولا شراب، يعني مشقة شديدة. قال فلما انتصف النهار من اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني في الصيام، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وفيها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ففرحوا بها فرحا شديدا رضي الله عنهم. قال البراء أيضا في البخاري لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، لأنهم ينامون يحتاجون إلى النوم فيقوم يعني وما يستطيع أن يقرب امرأته. قال وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا أيضا ثابت عند ابن جرير قال وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا
صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، يعني إذا نام الواحد منهم. ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وعند أيضا في رواية بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وماذا صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فنزلت هذه الآية. يعني سبحان الله، تأمل كيف الله تعالى فرض الصيام أول ما فرض بهذه المشقة ثم خفف عنهم. ولعل من الحكم في هذا أن تظهر منة الله عليهم، تظهر منة الله على المسلمين، أن الصيام فيه تحمل، حتى ما يقول واحد أنا أستطيع حتى والله لو حرم علي الليل كله سأصوم الليل والنهار. لا، شوف كيف وقع في زمن الصحابة وانظر كيف خانوا أنفسهم، وقعوا فيما حرم الله عليهم فخفف الله عنهم، حتى يعلم الإنسان ضعفه. لطف من الله تعالى سبحان الله. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو الجماع، وأيضا يطلق على الكلام الفاحش الذي يكون مع النساء، يعني في شؤون التمتع بهن والجماع، هذا كله يطلق عليه الرفث. ولذلك قال الله تعالى في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتأمل هنا صرح بكلمة، يعني هي كلمة مستهجنة أصلا، الرفث، مع أنه ليس من عادة القرآن يصرح بهذا، يعني من عادة القرآن أن تأتي الكناية في موضوع الجماع، كما قال الله تعالى إيش كما سيأتي: فالآن باشروهن، مثلا فلما تغشاها، أو لامستم النساء. لكن هنا قالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث. حتى إذا قلبت الكلمة فرث، يعني أيضا ما يكون في الكرش من الفضلات، يعني كلمة فيها أصلا فحش واستهجان، لكن تأمل كأن هذا والله أعلم لإزالة الحرج كل من النفوس، حتى هذا الأمر المستهجن قد أحل لكم، أحل لكم في مقام الآن تحليل أمر يعني كان محرما ومستهجنا، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والله أعلم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الرفث فيه إفضاء إلى النساء، فقال: إلى نسائكم. ثم تم الأحكام القرآن ليست أحكام جافة هكذا يأتي تحليل وتحريم، لا، يعني ما يأتي الحكم مجردا، بل تأتي هذه اللمسة الحانية في هذه الآية، والتي تبين موجب هذا الإحلال. لماذا أحل الله لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي رمضان حتى ولو نمنا؟ لأن هذا ما يمكن أن يصبر عنه الإنسان، والله أعلم بما في نفوس البشر، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وما يطيق الإنسان أن يتخلى عن لباسه فترة طويلة، مستحيل. وانظر إلى هذا القرب، يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طبعا هذه صورة بديعة في التشبيه، لما يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما هو معلوم، لأن الزواج فيه ملابسة ومخالطة ومعانقة وامتزاج وجماع، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما يحيط اللباس بلابسه ويمتزج به ويخالطه. لكن هذا التشبيه كم فيه من الأسرار؟ ممكن يجمع لك كل الحقوق الزوجية بلا مبالغة، تدخل فيهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. يعني انظر إلى دقة تفسير ابن عباس، عمق في التفسير، حقا أتى الله فهما في القرآن. يعني كأنه يفسر اللباس هنا بالسكن حقا. يعني انظر، هذه فطرة في الإنسان، إذا نزع عنه لباس ما يكون عند سكينة أبدا. ذلك اللهم استر عوراتنا إيش؟ وآمن روعاتنا في الدعاء. ولذلك الزواج في حقيقته سكينة، كما قال الله تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكما أن اللباس يبعث في النفس سكينة والراحة، وضرورة من الضروريات في حياة الإنسان، ما تسكن نفسه إلا به، هكذا الزواج لتسكنوا إليها يحصل بالزواج وبالمعاشرة سكينة في النفوس، لأن النفوس تتهذب فيها الشهوة، لكن تهذب بهذا الزواج فتسكن، تكون مؤهلة للطهر والنقاء والقرب من الله تعالى. وهذا معنى آخر والله أعلم هنا: إذا سألك عبادي عني فأني قريب. لأن بإحلال هذه الشهوة تصفو النفوس فتصبح إيش؟ مؤهلة للقرب من الله. الله أعلم، هذه مناسبة ما كتبناها. طيب ما عليه. إذن هذا أولا، اللباس سكينة للإنسان كما أن الزواج سكينة. ثم كما عرفنا اللباس فيه امتزاج، الزواج فيه أكمل امتزاج بين الزوج وزوجته في البدن والروح، ما يوجد علاقة مثل هذه العلاقة، ففيه امتزاج. هذا الامتزاج في البدن يؤدي إلى امتزاج في الروح وقرب في الروح. كذلك اللباس يحيط بالإنسان، وكذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهكذا الزوج يحيط بزوجته، ويعني ما يجعلها يعني هكذا مثلا تفعل الحرام أو تحتاج إلى شيء وهو بعيد عنها، لا، يحيط بها من كل جانب. اللباس كلما خلعته عاد إليك، وهكذا الزوج ما يصبر عن زوجته ولا الزوجة تصبر عن زوجها. اللباس ستر والزواج ستر، ستر من المعصية من الحرام، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. ولهذا الزواج حماية وحفظ، واللباس حفظ وحماية. اللباس زينة وجمال، والزواج زينة للعبد وجمال له، يكمل به دينه. وهكذا يعني عندما تنظر في أوجه التشبيه بين اللباس والزواج ترى يعني وجوها كثيرة. حين خطر في بالي، مرات الإنسان يعني عند ثوب قديم يلبسه كثيرا فيشعر في قلبه بمحبة لهذا اللباس، يقول له هذا ما استطيع حتى لو كان قديما، صحيح، يقول والله صعب علي حتى أتصدق به، حتى أصدق بالجديد ولا أصدق بهذا، سبحان الله. وهكذا كلما طالت فترة الزواج تصبح المحبة أشد بإذن الله. الله أعلم. مهما فتشت، سبحان الله، القرآن هذا كلام الله، أسرار بديعة ولطيفة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، من الطرفين، ما قال هن لباس لكم فقط، لا، من الطرفين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذن ما يمكن أن يصبر الإنسان عن لباسه وهو يجمع كل هذه الفوائد. فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم يكشف الله تعالى عن خبيئة في مشاعر الإنسان وفي فطرته وطبيعته. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. شوف كيف لطف الله ورحمته، كيف يستجيب، فليستجيبوا لي، أو قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا قبل السؤال، قبل إذا دعان ممكن أيضا أن يجيبك. قام في نفوسهم هذا الحرج وقعوا فيه، فالله تعالى أحله لهم. علم الله أنكم كنتم، شوف أنكم كنتم، ما قال أنكم تختانون، أنكم كنتم، يعني كأن هذا في كينونيتكم، في طبيعتكم، من تركيب بشريتكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إيش معنى تختانون؟ تخونون، أصلها تخونون، لكن أصل كلمة تخونون في الصرف يقولون أصل الكلمة تختوينون، تختوينون أنفسكم يعني تفتعلون الخيانة. نعم، فثقيل على اللسان تختوينون أنفسكم، هذه اللغة العربية سلسة جميلة. فهكذا صارت الواو ألفا لأن قبلها تاء مفتوحة، أسهل، تختانون بدل تختوينون، وانفتح ما قبلها، نعم، أو مفتوح، نعم. إذن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تنقصون، الخيانة فيها نقص بخفاء، وهكذا في الليل واحد ما يشعر به أحد ونام، ما يجوز لا أن يأتي زوجته ولا أن يأكل، لكن يقول أنا غدا لابد أن أصوم، كيف سأصوم؟ كأن في بالهم أن الصيام يبدأ من الفجر، لكن هذا كأن إيش، أمر زائد. فيقول يلا أنا يعني أتقوى بهذا، ويأتي أهله ويأكل ويقول أنا صائم، فيخون نفسه لأن الله مطلع عليه. لكن ما كانوا يسرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبوحون له بما يفعلون، هذا من صدق الصحابة رضي الله عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم بما وقع منهم وبما كان في نفوسهم، ممكن واحد ما وقع من هذا لكن أيضا هذا في نفسه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وذلك يستفاد من هذه الآية أن كل من عصى الله أو وقع في أمر محرم فقد خان نفسه، لأن الله سمى هذا الأمر وهو معصية في ذلك الوقت سماه خيانة للنفس. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون، لأن المعصية فيها تضيق على النفس، فيها إنقاص النفس حظها من الخير من القرب من الله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم، شوف التوبة رجوع، الله تعالى يرجع إليكم بمغفرته وبأن لا يؤاخذكم بهذا. فتاب عليكم يعني لا يؤاخذكم بهذا، ثم أيضا مع رجوع إليكم بلطفه ورحمته وتيسيره وعدم مؤاخذته أيضا يمحو هذه السيئات. قال وعفى عنكم، والعفو فيه معنى المحو مع الستر، يعني يقال عفى شعر البعير يعني إذا طال حتى غطى دبره، ويقولون عفى أو عفت الأرض إذا غطاها النبات، ويقولون عفت الريح الأثر إذا غطت الآثار فطمستها، يعني ففيها، والعفو يعني فيه تغطية، يعني كأنك ما ترى الذنب خلاص، تستر على المذنب فتعفو عنه، تمسح الأثر كما تعفو الريح الأثر. قال فتاب عليكم وعفى عنكم. إذن جاءت الآن الإباحة، فالآن باشروهن، شوف كيف التعجيل، لأنها بشرى، بعد أن كانوا إيش في حرج شديد. ولذلك ما تتعجب من قوله فالآن، طبعا ليس المقصود على ظهر أن الآن هكذا أول ما أسمع الآية، لا، لكن هذا من تعجيل البشرى، كان أمر شديدا عليهم فجاءت التوسعة فالآن باشروهن. وانظر الآن رجع إلى الكناية، يعني في مقام الآن النعمة عليهم من الله تعالى، فالآن باشروهن، يعني الجماع في التقاء البشرتين فسمي مباشرة، فالآن باشروهن. لكن ما أيضا يمضي الحكم هكذا بدون لمسة إيمانية، هكذا أحكام القرآن. فالآن باشروهن إيش؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم من ماذا؟ ما المراد بما كتب الله لكم؟ من الولد، هذا كما قاله أبو هريرة وابن عباس وأنس وجمع من السلف، مجاهد وعكرمة أكثر السلف قالوا يعني الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، فتكون هذه الشهوة التي أحلها الله فيها خير عظيم، فيها أجر كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، لأنه ينوي بهذا الذرية الصالحة التي تعبد الله فيفوز بالأجر وإن أتى شهوته. هذا معنى ابتغوا ما كتب الله لكم. أيضا معنى آخر، وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا، قال قتادة الجماع وقال الرخصة التي كتبت لكم، يعني ما أحل الله لكم، يعني نفس قول الله تعالى فالآن بشرون، كان يقول هذه صيغة أخرى، تعبير آخر، ولا نفس المعنى، وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا فيه ملمح لطيف أيضا، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا الأجر والثواب في هذه الرخصة التي أحلها الله تعالى لكم، لأن هذا هو المعنى، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فكان يقول يعني هذه توسعة من الله، فخذوا بالسعة. وهذا كما عرفنا يتناسب مع مقصود سورة البقرة عندما عرضت شرائع الإسلام بماذا؟ بصورة اليسر والتخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا تجده في كل آيات السورة في عرضها للأحكام، لأن هذه بعد التوحيد أعظم صورة للإسلام، صورة اليسر، بعثت بالحنيفية السمحة. فإذن قال ما أحل الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، ما أحل الله لكم. كذلك معنى ثالث، هذا معنى عجيب، وابتغوا ما كتب الله لكم، ليش تتوقعون؟ لا، قال ليلة القدر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن كثير واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله، يقدر هذه أمثلة عن السلف. لكن نقف مع هذا المثال العجيب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. قال الرازي وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه، جمهور المفسرين قالوا إيش علاقة ليلة القدر بالجماع، وإنسان يبتغي ليلة القدر بجماع أهله، فاستبعدوا هذا المعنى. فقال وعندي أنه لا بأس به، ما نقول لا بأس به، بل هو من التفسيرات البديعة العميقة، تفسير ترجمان القرآن. قال وعندي أنه لا بأس به، وذلك هو أن الإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية والحضور، أما إذا قضى وطره صار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية. فتقدير الآية فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الإخلاص في العبودية، وإذا تخلصتم منها فابتغوا ما كتب الله من الإخلاص في العبودية في الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر. قال ابن القيم والتحقيق أن يقال لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر، وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه غير ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد، ويبتغوا ما أحل الله لهم من الرخصة. ثم قال: ومما كتب لهم ليلة القدر، فأمروا أن يبتغوها، لكن بقي أن يقال فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم فيقال التي هي خير من ألف شهر، فكأنه سبحانه يقول: أقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها. صحيح، يعني الرازي ذكر أن هذا في إعانة، وكذلك ابن القيم يقول: فالآن بشروهن، يعني ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ليلة القدر، ابتغاء ما كتب الله لكم من الأجور العظيمة. يعني كان يقول إيش؟ عليكم بالتوازن، هذه موازنة، الآن بشروهن لكن ابتغوا ما كتب الله لكم من الاجتهاد في طاعة الله. فانظر يعني ملحظ الرازي ملحظ جميل، وملحظ ابن القيم أيضا ملحظ يعني جميل. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم كما أباح الله المباشرة أباح الأكل والشرب، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا يعني من غروب الشمس، وكل واشربوا حتى يتبين إلى الفجر. فإذا كل هذا وقت للطعام والشراب والجماع، لأن قالوا حل لكم ليلة الصيام الرفث، فنسخ ما تقدم من إيش، أن الواحد إذا نام ما يجوز لن يأكل ولا يشرب ولا يجامع، لا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين. إذن الإمساك متى يكون؟ عند ظهور الفجر الصادق ظهورا بينا واضحا، وهذا أول ما يكون. حتى يتبين لكم ذلك، قال الخيط الأبيض، ليس معنى أن السماء تصبح مسفرة وبيضاء، لا، بمجرد أن يتبين إيش؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كما تعرفون الإخوة، الفجر لما يطلع يكون في السماء مثل في الأفق، هكذا مستطيل في الأفق يطلع الفجر، أول ما ترى مثل هذا الطلوع خلاص هو وقت صلاة الفجر ووقت الإمساك. طبعا نحن الآن في المدن ما نرى مثل هذا لكثرة الأضواء، لكن إذا رحت البر وما كان هناك أبدا إضاءة فارتقب وقت الفجر، سترى مثل الضوء في السماء هكذا خط مستقيم، ثم يعلو شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تسفر السماء. فهذا الخيط الأبيض، والخيط الأسود لأنه مباشرة يعني أسفل منه، مثل كأنه يعني سواد الليل الذي سيذهب. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهذا من دقة تشبيه القرآن، سماه خيط أبيض لأنه ممتد مثل الخيط في الأفق. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إيش؟ من الفجر. من الفجر هذه بيانية، أو نعم من الفجر. وها هنا يعني سبب لطيف لقول الله تعالى من الفجر، كما في البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدون من الفجر، هكذا كانت الآية، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض. والله قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو جاء خذ خيط أبيض حقيقي بعقال، يعني ما يربط به يعقل به البعير، واحد أبيض واحد أسود. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. طبعا هذا ما يكون إلا إذا إيش كان النور ساطعا في السماء. تخيل أنت في الغرفة ما فيه أبدا إضاءة، متى ممكن أن تلاحظ إضاءة الفجر؟ هل بمجرد دخول الأذان؟ لا، بمجرد الخيط الأبيض لا تزال السماء سوداء، لكن لما يعني يزداد نور الفجر في السماء تشعر أن دخل النور الغرفة. فهذا يلزم منها أن يكون إيش يعني دخل وقت الفجر، ممكن نص ساعة أو ربع ساعة، وبعدين يتبين له الخيط الذي وضعه تحت وسادته. يقول: فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. وهذا يدلك الإخوة على أن الصحابة رضي الله عنهم ما يتكلفون في فهم نصوص القرآن الكريم، أخذ بالظاهر، قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود. صحيح العرب عندهم بلاغة والقرآن فيه تشبيهات وكنايات واستعارات، لكن الأصل هو الظاهر في فهم النصوص. وذلك أسعد الناس من هذه الأمة السلف رحمهم الله تعالى عندما أجروا آيات الصفات على ظاهرها، وما تكلفوا التأويلات البعيدة والتحريفات لكتاب الله كما يصنع المتأخرون، ونفوا صفات الله وتخبطوا في هذا الباب العظيم، لم تركوا هذا الفهم، فهم يسير. تقرأ الرحمن على العرش استوى، تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، الأمر ما ليس فيه أي إشكال، ليس كمثلي شيء والسميع البصير، انتهى الأمر. كما قال من مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، انتهى الأمر. محتاج أن تدخل عقلك وكيف وكيف كذا، لا، هذه الأسماء والصفات كما ليق بجلاله والله أعلم بكيفيتها، وأنا أؤمن أنه ليس بين الله وبين خلقه مشابهة ومماثلة، أثبتها لله على الوجه الذي يليق به كما يليق بجلاله. شوف كيف فهم سهل، كما فهم عدي بن حاتم هنا من الآية: خيط أبيض خيط أسود، بالفعل شيء معقول، قال ممكن المقصود أن يسطع الفجر في السماء حتى تتبين الأشياء، والله هذا أمر محتمل وجرى على الظاهر. فقال: فأخبرته بالذي صنعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمازحه، قال: إن وسادك إذن لعريض. ما شاء الله، أي وسادة هذه التي تغطي أفق السماء، تغطي بياض الفجر، ما شاء الله، هذه الوسادة التي عندك إيش عريضة جدا. هكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه رضي الله عنهم. طبعا إخوة، أبعد بعض الشراح في فهم هذا الحديث عندما جعلوا هذا مثلا لجهل عدي، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قصد إن وسادك لعريض، يعني قفاك عريض، إشارة إلى الجهل والغباء. هذا الإخوة معنى ما يليق أبدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحال الصحابة رضي الله عنهم. لا، أنا ذكرت من باب التنبيه حتى نحذر من هذا. طيب، فإذا فأنزل الله من الفجر، شوف كيف لطف الله تعالى. وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري أيضا: أنزلت وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، هكذا صراحة. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا زال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنه يعني الليل والنهار، يعني كان هذا معروفا خلاص، يعني ليس عدي بن حاتم، لا، كأنهم فهموا إيش أن حتى تتبين الأشياء، يعني هذا فهم شائع بينهم. بل والله أعلم هذا أمر كان كالمسكوت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة في هذا أنه ما يشدد، إذا ما نزل شيء صارم شيء قاطع يمشي، لما قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال خلاص استغفر 70 مرة. شوف من رحمته وصلى على رأس المنافقين بطلب من ولده عبد الله، صلى على ابن سلول. لا قال ما منعني، قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم فقط قبل أن ينزل أنت استغفر لهم 70 مرة. فمشى على الضار مع أن هذا أسلوب يدل على أنه لا فائدة. هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم غالبة في مثل هذه المقامات، سبحان الله. كذلك هنا، ولذلك كان الصحابة الأولون في أول الأمر والسلف كانوا يأكلون ويشربون حتى بعد الأذان، كان يأكلون ويشربون بعد الأذان لين الإقامة، يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. ولذلك الإخوة هذا الحديث والله أعلم، يعني إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا أولا أعله أبو حاتم في العلل، يعني الظاهر أنه معلول لا يصح، وعلى فرض تصحيح هذا يكون في هذا الوقت الذي كان الصحابة يأكلون فيه ويشربون حتى مع سطوع الفجر، فقال فلا يقضي حاجة حتى فلا يعني إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا يكون في هذا الوقت. ولذلك ابن جرير في تفسيره لما ذكر أدلة هذا القول ذكر من هذا الحديث، يعني بعض السلف ممكن خفي عليه قلة طبعا شذوذ يعني من الفقهاء قال بأن يمتد وقت الصيام حتى يعني السحور حتى بعد الأذان، فلكن هذا شيء شاذ في الفقه. طبعا هذا الحديث بعض العلماء الآن يقول هذا رخصة، لكن هذا الإخوة خلاف ما عليه عامة العلماء من المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم، ما يجعلون أبدا رخصة للصائم إذا كان أمامه الطعام وسمع الأذان ودخل وقت الفجر، عليك أن تمسك، بل حتى الطعام الذي في فمك عليك أن تلفظه، لأن هذا شيء محكم في الشريعة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني انظر حدد الوقت بالخيط الأبيض، خلاص مدام طلع أول الوقت ما في رخصة إلى إيش أن يعني يزداد نور الفجر، لا. فإذن طيب هذا إذن من باب التنبيه، إذن قال من الفجر، وسبحان الله والله يعلم أنه قد يشتبه عليهم الأمر، لكن انظر هذا كله من لطف الله تعالى، شوف تدرج حتى في يعني كلمات القرآن وهي تنزل على الصحابة في ذلك الجيل حتى يشعروا بلطف الله ورحمته، وسبحان الله يعني كأن يعني الأمر يعني بينهم وبين الله شيء مباشر. وذلك هذا السر الإخوة لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن بكت، فيعني خفف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى ربه وكذا، قالت ما أبكي على مجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبكي على أن الوحي قد انقطع. الله أكبر، شوف الفقيهة هذه، يعني الوحي ما دام ينزل كأن هناك صلة مباشرة بين العباد وربهم، كل ما يحصل شيء أي أدنى شيء تنزل كلمة تنزل سورة تنزل آية، يشعرون بمعية عجيبة، نحن ما عشنا مثل هذا العصر، لكن مع ذلك الذي يسلينا أن هذا القرآن كأنه طري ينزل الآن علينا، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، أحسن الحديث هذا القرآن ينزل في حتى الآن المواقف في حياتك، أي موقف ممكن أن تخطر على بالك آية، كأن الله تعالى ألهمك وأنزلها عليك في هذا الموضع الذي تحتاجه، تحتاج فيه لهذه الآية، سبحان الله. فالقرآن متجدد، لكن انظر إلى هذه الصلة المباشرة الجميلة التي كانت في زمانه. قال من الفجر هكذا نزلت، ثم أتموا الصيام إلى الليل، لأنهم الآن هم صائمون، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ومن هنا يبدأ وقت الصيام في مفهوم الآية أن يعني الإنسان يصوم من هذا الوقت، ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. شوف عطف بثم، يعني هذا اهتمام أيضا بتعيين وقت الإفطار، لأن الصيام يعني ينبني على الوقت، هذه من العبادة أولها وآخرها عبارة عن وقت، فلذلك يعني أيضا جاء هنا الاهتمام، كما جاء الاهتمام بتعيين وقت البداية، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كذلك جاء يعني الاهتمام ببيان آخر وقت العبادة، فجاء العطف بثم الذي يدل على العطف الرتبي هنا. ثم الأمر أيضا المهم أن تعرف وقت النهاية، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا قال أتم يعني هم صائمون من أول وقت الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وتأمل كيف قال إلى الليل، عبر بإلى هنا، يعني ما تتجاوز إلى انتهاء الغاية، تدل على انتهاء الغاية، وأول الليل متى؟ بغروب الشمس، فقال إلى الليل، وهذا في مجانسة، يعني لأن ذكر قبل ذلك الليل الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني الذي هو من الليل، فمجانسة، ما قال غروب الشمس أو كذا، والكلام مفهوم. ثم تم الصيام إلى الليل، إلى تدل على انتهاء الغاية، هذا في إشارة إلى تعجيل الفطر، يعني ما تصوم جزءا من الليل، بمجرد ما تغرب الشمس تأكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أول ما تسمع الله أكبر أذان المغرب تأكل، بخلاف تأمل لما قال إيش حتى إيش الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ما قال وكلوا واشربوا إلى، حتى يتبين لكم. طبعا حتى هذه وإن كان فيها إشكال، أن حتى يعني كأنها تشمل إيش ما بعد الغاية، يعني في الظاهر هكذا، وإن كان يقال حسب السياق. طبعا هنا حتى يتبين لكم، طبعا إذا تبين خلاص ما يأكل وقت الفجر، لكن الله أعلم، قد يقال أما أدري حتى هنا يقال أنه غروب الشمس الإخوة أمره دقيق جدا واضح، بمجرد أن تغرب الشمس قرص الشمس يختفي عن عينك، هذه يعني واضحة، يبدأ وقت الإفطار إلى الليل، بخلاف الفجر يعني النور هذا يعني يظهر شيئا فشيئا، ثم يعني يظهر هذا الخط الأفقي، فممكن الإنسان يأكل، ممكن يعني قد يتجاوز، أقول يتجاوز يعني إذا ما الأصل بقاء الليل، فالأصل أن يأكل ويشرب حتى يتبين، فقد يكون بداية الظهور يعني شيء متجاوز عنه، والله أعلم. طيب ثم نكمل الآية، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إيش علاقة الاعتكاف الآن؟ ما في حديث عن الاعتكاف، لكن قال لك يعني الصوم شديد الملابسة بالاعتكاف، وذلك حتى الفقهاء يذكرون باب الاعتكاف بعد باب الصيام مباشرة، أخذوا هذا من القرآن الكريم، والمناسبة واضحة، الصوم تجرد لله من الدنيا، وهكذا الاعتكاف أن الإنسان يلزم بيت الله ويترك الدنيا، يترك أعماله، يترك وظيفة، يترك كل شيء، يترك أهله، فأيضا هذا يعني يقوي مقصود الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما أطلق الله تعالى يعني جواز الرفث في الليل كله، يعني بدون أن يحدد حالا أو مكانا، فهنا قيد، صحيح حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلا في حالة ماذا؟ الاعتكاف. هذا تنبيه مهم، لأن الاعتكاف مع الصيام. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز للرجل أن يأتي أهله وهو معتكف، ولا تباشروهن والمباشرة هنا يدخل فيها الجماع ومقدماته، ما يجوز أن يلمسها بشهوة أو يقبلها بشهوة. نعم إذا سلم عليها جائز، كما جاءت صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف وجلست معه ساعة في الاعتكاف ثم أوصلها إلى بيتها، هذا جائز. وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه وهو معتكف، هذا جائز. لكن المباشرة التي فيها شهوة أو جماع هذا هو المحرم، لأن هذا الإخوة يضاد مع مقصود الاعتكاف، العكوف واللزوم، لزوم المسجد طاعة لله. وكما قال بعض السلف مثل المعتكف يعني مثل الذي انطرح يعني كالعبد الذي انطرح بين يدي سيده عند أو في بيته ويقول لا أبرح حتى تغفر لي، في كمال الانطراح بين يدي الله جل وعلا. فيعني هو بعد عن الدنيا، فكيف يقع في أعظم شهوات الدنيا؟ قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بذلك يعني يصفو مقصود الصيام. ثم ختم الآية بقول تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقرب، هذا تعظيم لهذه الآيات لهذا الحكم، تلك حدود الله فلا تقربوها. تأمل هنا قال فلا تقربوها، لأن هذا في المنهيات، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقرب امرأتك ويسول لك الشيطان شيئا ثم تقع في الحرام، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلما يذكر الله تعالى المنهيات يقول فلا تقربوها، كما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، حتى تجعل بينك وبين الحرام وقاية وحاجز، فتكون على ضمانك بعيد عن الحرام، لكن الذي يقترب من الشيء يقع فيه. لكن لما يذكر الواجبات والمأمورات يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، كما سيأتي معنا في آية الطلاق لما ذكر أحكام الطلاق قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن الواجب أن تقف عند حدود الله، العدة عددها كذا، الطلاق مرتان، أما أن تتجاوز الحد وتطلق مثلا ثلاث في دفعة واحدة أو يعني الطلاق البدعي، الطلاق البدعي فهذا مجاوزة للحدود مثلا. فإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني مثل ذلك البيان يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحان الله، اختتمت آيات الصيام بالتقوى كما افتتحت بالتقوى، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو روح الصيام مقصوده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد المتقين، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.